أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب التوحيد الذي هو حق أو الذي هو فرض أو حق على العبيد، تصنيف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأجزل له المثوبة وجعله في عليين لما قدم للإسلام والمسلمين من هدي النبي الأمين وهدي صحابته المهديين في مسألة التوحيد وما يتعلق بأقسامه وما يضاده من الشرك الأكبر أو يضاد كما له الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولقد وصلت بنا القراءة في كتاب التوحيد إلى قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والسؤال الأول، فإن طريقتنا في تدريس هذا الكتاب كما هو معلوم تقديم بعض الأسئلة التي تتعلق بما مضى شرحه وبيانه، فإن هذه الطريقة جيدة فإن لها أثرا من جهة تثبيت العلم ومن جهة الازدياد منه. والسؤال الأول، لو قال قائل لك ما حاجتنا أن ندرس كتاب التوحيد في هذا العصر ونحن لا نرى صنما يعبد في جزيرتنا جزيرة العرب المملكة العربية السعودية، لا نرى صنما يعبد كهبل ولا اللات ولا العزى ولا مناة الثالثة الأخرى، وإنما نرى والحمد لله قوما ركعا سجدا لله محدون له لا يظهرون الشرك به أحدا، فما حاجتنا إلى أن نحضر كتاب التوحيد وندرس أدلته وما يضاده من الشرك الأكبر وصوره؟ فالجواب واحد. الباقون الجواب يا أخي، جاءت رجل قال أنت وين تحضر؟ والله أحضر يوم السبت ليلة الأحد بعد المغرب كتاب التوحيد. قال لك الشولة بس التوحيد، أنت عندك صنم يعبد هنا أو وثن أو أضرحة يطاف حولها، نعم ما حاجتك أن تدرس كتاب التوحيد؟ نعم عشاء حتى لا تقع في الشرك. يقول لك لكن هل هناك دليل يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يدرس التوحيد مع أنه لا يرى شرك ظاهر؟ شرك ظاهر، هل من دليل؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكان إبراهيم في عهده أصنام ولا؟ طيب يحتاج إلى تأمل هذا. نعم اي نعم، فقد حذر النبي من وسائل الشرك. فإذا كان هذا التحذير من الوسيلة واتخاذ الإيش القبور في المساجد، فكيف بالمقصد، فكيف بالشرك، مع أنه كان التوحيد هو الظاهر، ومع ذلك أنكر وعلمهم شيء يتعلق بالتوحيد وهو إبطال وسيلة الشرك بترك بناء القبور في المساجد. وهذا يدل على أنه حتى لو تحقق التوحيد لابد أن تحذر من الوسائل المفضية إلى الشرك برب العبيد. الثاني نعم أن الشرك أحسنت، هذا جواب طيب، وهو ما رواه الدارمي في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال، وهو موقوف على ابن مسعود: الربا 70 بابا والشرك بالله مثله. فالشرك كما ذكر أخوك ليس فقط هو أن يسجد لصنم أو يذبح الوثن أو يدعى جني أو يطاف حول قبر. الربا كما أنه 70 باب كما أنه 70 باب الربا، فكذلك الشرك أبوابه متعددة. فهناك شرك يتعلق بالباطن كشرك الخوف والرجاء والمحبة والتوكل. فإذا أمنت في جزيرة العرب من الشرك الذي هو في الظاهر، فكيف تأمن من الوقوع في الشرك الذي هو في الباطن إذا لم تدرس ذلك الشرك لتحذره وتعرف حده وضابطه؟ فلا بد أن تدرس من باب قولي: عرفت الشر للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر للخير يقع فيه. فمثلا هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة يقول: أين الشرك؟ ما نرى طواف حول القبور مثل مصر والشام وغيرها من البلدان فيها طواف حول القبور، وإن كان فيها أهل توحيد هناك والحمد لله، لكن في آلاف بل أحصي عدد من يطوف حول قبر الحسين وجد كحدث حجاج بيت الله، 2 مليون 2 مليون رجل وامرأة يطوفون حول قبر الحسين، وتقلص هذا العدد إلى نحو 200,000 بفضل الله ثم مثل هذه الدروس والدعوة للتوحيد وطوفان أهل التوحيد في المساجد وفي الدور الخاصة والعامة يبلغون التوحيد، تقلص هذا العدد إلى 200,000. نعم 200,000، تصور 2 مليون. حتى قال لي أخ من إخواننا من مصر من طلبة العلم، قال لي: تلك الليلة المشهودة بالمنكر العظيم والشرك الأكبر نخشى في طنطا بضواحي مصر أو بمدينة من مدن مصر، قال، أن تنزل علينا صاعقة من السماء، تخرج في الشوارع فتجد الخيام وتجد القدور تفور بالطعق الأطعمة، وتجد إلا معه عجلة ولا معه بطة ولا معه يعني شاته. فإذا رأيت هذا المنظر تقول: ما بال القوم، كأني في منى، كأني أيام منى، إيش هذه الخيام، إيش هذه العجول، إيش هذه الكبوش. وإذا بهم جاءوا من بلدان بعيدة من مصر ليذبحوا للبدوي. نعم، وهذا حج لغير الله سبحانه. وتجد المسالخ مثل ما صنعوا في منى، وذلك خشية أن تتعفن القبور والشوارع التي حولها، صنعوا لهم مسالخ حتى الدماء، بما هذا تنزل في البلوعات ويكون الذبح نظيف، وذلك شرك. نعم شرك، ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فهو يرى في تلك الليلة التي عياذا بالله يزدحمون الناس في الشوارع ويقيمون بجانب القبر ويطوفون ويدعونها من دون الله، خشي الأخ هذا الفاضل وهو من سكان تلك المدينة، خشي أن تنزل عليهم صاعقة من السماء هذا الاجتماع والعيد كله ليس أيام منا، إنما هي أيام يشرك فيها بالله، نعوذ بالله، ويذبح فيها لغيره، وينادى فيها غير اسمه، غير اسمه سبحانه. نعم، فالأمر خطير وخطير جدا، فلا بد من دراسة التوحيد للتحصيل. ثم أنه كما ذكر أبوك أنه هناك أنواع من الشرك أخرى غير الشرك الذي في الظاهر، كشرك الدعاء والذبح، وأن تكون هناك أصنام وأوثان، شرك الخوف، لو خاف في نفسه من غير الله كخوفه من الله، مع أنه ما في مدينته صنم واحد، لكن في نفسه خاف من غير الله كخوفه من الله، شرك. كيف يعرف ضابط الخوف من غير الله الذي هو شرك إذا ما درس معنا هنا؟ ما يدري، قد يقع في شرك الخوف. كيف يعرف ضابط شرك المحبة؟ فقد يحب غير الله لأنه سمع كلام عالم فأعجبه، فصار يحب ذلك العالم حبا جما، حتى وصل في محبته إلى درجة الغلو والتعبد والخضوع له من دون الله، فيستحل ما حرم الله بفتواه. فلا بد من معرفة أنواع الشرك ودراسة التوحيد حتى تحضر كل أنواع الشرك لله. وأخيرا دليل ظاهر، وهو دليل قد كررته على مسامعكم، وهو ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ذكر ود وصواع ويغوث ويعوق ونسرا، وبين أنها صارت هذه الأوثان أو الأصنام التي كانت عند من التي كانت عند قوم نوح صارت في العرب، ثم قال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فلما هلكوا وتنسخ العلم، يوم ما تنسخ العلم وهلك ذلك الجيل الذي عظم صور الصالحين حتى نصبها في المجالس ولم تعبد، فذهب الجيل الأول وجاء الجيل الذي بعده. هنا العلم كان متنسخ، ما كان أحد يعرف التوحيد ويبين أدلته وما يراده من الشرك في هذا الوقت. هل كان هناك شرك ظاهر؟ ما كان في واحد يعبد صنم، فالظاهر هو التوحيد. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كله على الإسلام. إذن قوم نوح في تلك الفترة كانوا أهل الإسلام مثلكم أهل الإسلام، لكن تنسخ بينهم علم التوحيد. وهنا قال ابن عباس فلما تنسخ العلم عبدت. فهذه الرواية على ابن عباس موعظة لنا أن لا يتنسخ العلم بيننا، وأن نجتمع عليه ونتدارس علم التوحيد وما يضاده من الشرك، حتى لا نقع فيما وقع في قوم نوح. فلما تنسخ فيهم العلم هنا ما جاءهم شيطان إنسي فدلهم على الشرك، جاءهم شيطان جني وسوس لهم، ما وسوس لهم شيطان إنسي، جاءهم على صورة شيخ من نجد أو على صورة إنسان واعظ يلبس عبات أو غير ذلك، جاءهم شيطان جني وسوس في قلوبهم، فقال إن آباءكم نصبوا هذه الأنصاب في المجالس لأنهم كانوا يستسكون بها المطر، فما وجدوا حصانة من العلم حتى يردوا بها وسوسته وفتنته، قبلوا قوله. ففي تلك الفترة لو كان عندهم حصانة من العلم وكانوا درس فيهم التوحيد لما قبلوا وسوسته وشبهته ولا. فكذلك نحن اليوم نعيش فترة في بعض البلدان مثل الفترة سبحان الله التي كان فيها قوم نوح. أهل الإسلام نحن والحمد لله، لكن نعيب على بعض الوعاظ المنتسبين للإسلام والدعوة إلى ترك المنكرات ونحو ذلك أنهم لا يعرجون على قضية التوحيد، بل أشغل العامة بالقصص والحكايات والزهديات والوعظيات حتى نسي العامة توحيد رب الأرض والسماوات، ما يعرفون أدلة، ما يعرفون صور الشرك. تقوم في مجلس في مسجد جامع يصلي فيه 3000 بل قل 10000، تصيح إذا كنت واعظا ليقم لي أحدكم وخيركم ويقول لي ما هو الشرك الأكبر في الخوف، ما ضابطه؟ 3000 يحضرون فيه بعد الجمعة إذا قمت واعظا، لا أحد يجيب، ما يعرف ضابط شرك الخوف. نعم، ولا يعرف ضابط شرك المحبة، ما سمع أدلة ذلك ولا حد حدود ذلك. وإذا سألته ما هو شرك الرجاء، متى يكون الرجاء شرك أكبر، يقول ما أعرف ما هذا، مع أنه قد يقع في شرك الرجاء الأكبر ويحبط عمله، مع أنه في الظاهر ما يسجد لصنم ولا يذبح لوثن، لكن رجاء في نفسه أحد غير الله كرجائه لله، ولذلك ضابط سيأتي معنا يقول به مشرك شرك أكبر، مع أنه في الظاهر ما يسجد. إذن أعدم مستقبله كله في الجنة، حرم عليه الجنة أبدا. فدراسة التوحيد صارت ضرورة، لا ينكرها إلا جاهل. نعم، فإذا لما تنسخ بين قوم نوح العلم، جاءهم الشيطان في ثوب الناصح، إن أباءكم كانوا كما فعل لآدم وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، ناصحهم ترى أباءكم كانوا يستسقون بهم فافعلوا مثلهم فعبدوهم. وأنت إذا كنت عالم تحضر حلقات العلم أو طالب علم، لو جاءك في نفسك شيء من الشيطان يدعوك إلى نحو هذا وقد درست كتاب التوحيد تعرف أن وصف الشيطان تستعيذ، لكن لو ما كنت درست قلت له لماذا لا أفعل، ودليل ذلك ما ترى أمامك من البدع التي هي طريق الشرك. ألم ترى كيف بعضهم يرتمي على جدران الكعبة وعلى مقام اسمه ذا اسماعيل إبراهيم يترمى عليه ويتمسح فيه؟ هذا الآن التمسح بالله عليك، هل تعتقد أن شيطان إنسي في الغالب أو في أحيان هو اللي قال لهم تمسحوا بمقام إبراهيم؟ نعم، أو أنها ولو في أحيان وسوست شياطين؟ نعم، وسوس الشياطين، كما وسوس لكثير من الناس الشيطان في هذا العصر أن يتخذوا من قبر الرسول أو من روضة المباركة أو يأتون من عند الشباك المطل على قبر الرسول، وسوس لهم أن يدعوا عنده. الوسوسة هذه من أين؟ هل قد علمك أحد أن الدعاء عند قبر النبي مستجاب؟ ما علمك، إذا ليش تدعو هناك؟ وسوسة الشيطان، يقول لك مكان مبارك الدعاء عند المستجاب يوقعك بعد أزمان في الشرك أنت أو ذريتك. ولا بحثت لنفسك أول من علمك من؟ لا تجد معلم لك قال ادعو عند قبر الرسول. إذن من علمك؟ هو الذي علم قوم نوح فقال لهم اتخذوا لهم أنصابا واجعلوها في مجالسهم. نعم، فلم تعبد، وله صبر طويل لأنه يعرف لو مباشر قال اعبدوها ما يطيع، لابد عندهم بقايا علم ما يطيعون أول جيل، فتنعكس عليه الوسوسة، فصبر عليهم حتى يظهر الجهل. فلما ظهر الجهل انقطع عليهم بالشرك فقال إنهم كانوا يعبدونهم فاعبدوهم. فهذا دليل أن الشيطان لا يوسوس وقت التعليم، ما يأتي طلبة العلم فيوسوس لهم بضادة ما يسمعون، لكن إذا وجد الجهل والبعد عن التعلم هنا يلعب لعبته لبني آدم. فلا بد لك من هذا التحصين الذي أنت الآن صانعه وهو حضور حلقات العلم في كتاب التوحيد، حتى يكون لك حصانة تعرف بها الشرك من الإيش، من التوحيد والسنة من البدع. وصلت بنا القراءة إلى قوله تعالى كما ذكرنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. السؤال ما معنى قوله واعبدوا الله، ما معنى قوله واعبدوا الله؟ أفردوه بالعبادة، لما؟ لأن العبادة هي التوحيد، العبادة هي التوحيد، ولأن من لا يعبد الله، من عبد الله ولم يكن موحدا فلم يكن عبده. فاعبدوه أولا بالتوحيد واعملوا بحقوق التوحيد من فعل المأمورات وترك المنهيات، هذا معنى عبد الله. أول عبادة تتأتى عليك وأن تسمع قول الله اعبدوا الله اعبدوه بأعظم عبادة وهي أن توحدوه، هذه عبادة عظيمة وهي أعظم عبادة، واعملوا بمقتضى ذلك التوحيد من العمل بحقوقه من ترك المأمورات كإتيان الصلوات في جماعات وترك المنهيات كترك النظر في القنوات وسماع الأغنيات وترك البدع والموبقات وغير ذلك من المنهيات، وفي كل ذلك تقرب إلى رب الأرض والسماوات ولا تشركوا به شيئا. قوله ولا تشركوا به شيئا رد على المشركين المعاصرين، ولهم شبهة في ذلك وهي أنهم يقولوا إنكم تنكرون علينا أن ندعو أناس لهم جاه عند الله. فالبدوي كان رجل شريف صاحب عبادة ولي، فكيف تقولون أننا مثل ذلك الرجل من قريش الغبي الذي كان يدعو أحجار؟ فكيف تساووننا في دين الواحد القهار فتقولون نحن مثل كفار قريش أهل شرك وإنما ندعو ناس لهم جاه عند الله يتوسطون لنا عنده سبحانه، فليس نحن في مقام ندعو فيستجاب لنا، مغمورين بالمعاصي. نعم، فنطلب شفاعة من هؤلاء الأولياء لكي يوصلوا لنا الدعاء عند الله. نعم، فلا تساووا البدوي بهبل ذات صنم، وهذا ولي له جاه عند الله. طيب، فكيف ترد عليه بشفظك لهذه الآية أو بإيرادك هذه الآية؟ ما هو وجه الاستدلال الذي تستدل عليه أخذا من هذه الآية وقد أوقعك في هذه الشبهة أني أدعو ولي يشفع بيني وبين الله، ما أدعو صنم حجر؟ أليس الشبهة؟ يقولون هناك فرق، الأولياء لهم مقام عند الله كبير. نعم، أخذ من هذه الآية وحسب، كيف الرد؟ وجه الدلالة. نعم، طيب وين وجه الدلالة؟ لا، يقول لك هذا مو بشرك، هذا مو دعاء أصنام. الشرك ودعاء الأصنام، أنا أدعو أولياء أقول يا بدوي اشفع عند الله، يا رسول الله اشفع عند الله، أدعو ناس لهم مقام عند الله. يا أخي أذكر الدلالة من هذه الآية في الرد عليهم. نعم، لا لحظة، ولا تشرك به شيئا، وش ألا؟ وين ألا هذه؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وين وجه الدلالة في الرد عليهم؟ شيئا وجه الدلالة. خلي كمل ما دام قال. وكيف تقولها بالسياق العلمي أنها نكرة؟ هي عامة، لكن كيف قولوا ولا تشركوا نهي ولا نفي؟ النفي لم نهي لا تشركوا، والنكرة وهي شيء إذا جاءت بسياق نهي لا تشركوا تدل على العموم. واللفظ العام تعريفه في أصول الفقه هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده، فمن الأفراد في قوله شيئا يدخل الولي، يدخل الحجر، يدخل الملك المقرب، يدخل النبي المرسل، كل هؤلاء لا يدعون. فبهذا تحتج على المشرك الذي يريد أن يفرق بين دعوة من؟ دعوة الأصنام ودعوة الأولياء والأنبياء، فقل له شيئا نكرة في سياق نهي وهي لا تشركوا تدل على العموم، فكل أحد غير الله نهينا أن ندعوه سبحانه. مفهوم؟ وبهذا فهمنا الرد عليهم. أيضا فيها في قوله ولا تشركوا نهي عن الشرك الأكبر والأصغر لعموم قوله ولا تشركوا. نعم، به شيئا سواء الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فرق لي بين الشرك الأكبر والأصغر. نعم، اضبط لي الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. كيف تعرف إخوانك الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ شوف أخ بشار. مساواة بين الله بالله فيما هو هذا الشرك الأكبر. أن تأتي إلى شيء مختص بالله سواء كان بالألوهية والربوبية ولا الصفات فتجعل غيره مثله سبحانه. مساواة غير الله بالله فيما من خصائص الله، كان تعتقد أن غير الله يدعى أو يذبح له، كان تعتقد أن غير الله يخلق خلقه، كان تعتقد غير الله يعلم كعلمه. في الأخير شرك الصفات وما قبله شرك الربوبية، وأول مثال شرك الألوهية. طيب والشرك الأصغر؟ ها؟ هذا أحد الضوابط، ذكروا ضابطين له، ضابط ما كان وسيلة شرك أكبر فهو أصغر، مثل أن تدعو عند قبر الرسول. الآن أكثر الناس أو كثير من الناس يدعون عند قبر النبي، ما تلاحظون لما يجون عند الشباك إلا محيط بالقبر يدعون ولا ما تلاحظون؟ هذا شرك أصغر. إذا خصوا بقعة قبر النبي بإيش؟ بالدعاء. لكن لو كانوا على جنس ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة لما خرج من عندها فتبعته وجدت رفع يديه 3 مرات في قبور بقيع الغرقد، في قبور بقيع 3 مرات رفع مو يدعو لنفسه باعتقاد أن ذلك المكان مبارك، يدعو للموتى. وهذه ليست حجة للمشركين، يقول انظر كيف تحتجون علينا تقول الدعاء عند قبر النبي بدعة، والنبي عند قبور أصحابه الصالحين اللي ماتوا بالبقيع دعا رفع يديه 3 مرات. فكيف ترد عليهم أن ما جعلته الشريعة تبعا فلا يجعل قصدا؟ فإن قصد النبي من زيارة القبور ما هي؟ تذكر الآخرة. قال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، ثم يأتي الدعاء تبعا. أما أنتم تريدون أن تجعلوا الدعاء قصدا، تذهب للقبر لتدعو، وهذه بدعة. وإنما قصد الزائر للقبر أن يتذكر الآخرة، عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. ونتعجب من بعض الناس ينكر على أخيه، يقول إيش هذا العقوق والجفاء الذي نفسك؟ فيقول له إيش؟ يقول أمك سنة كاملة ما تزور قبرها. فيجد في نفسه أنه إنسان قاطع رحمه، وهذا كما قال علامة الألباني بدعة، وهو أن يزور قبر أمه للبر معتقدا أن ذلك من صلة الرحم كما يزورها في الحياة. كان يزورها في الحياة من باب الصلة ولا لا؟ يقول بعد الممات صلة، معني نذل أصل والدتي إذا توفيت على الأقل بأسبوع مرة أصلها، ما أكون قاطع رحم وعاقب أمه. فيقال له حينئذ إن زيارة القبور لم تشرع كما ذكر علامة الألباني هنا مبينا أن هذا بدعة إلا لمسألة واحدة وهي تذكر الآخرة. فلا يشرع أن يذهب الرجل لقبر أمه لكي يقول أصل الرحم. والدليل من القرآن قوله وصاحبهما في الدنيا معروفة، فإذا ماتت الأم انقطعت مسألة البر بالوصل بالبدن عند القبر، تأتي مسألة أخرى جاءت في حديث يصححه بعض العلماء ويعتمدون عليه. إيش البر بعد وفاة الوالدين؟ الدعاء لهم. وحينئذ نقول الدعاء لهم ما يشترط أن تزور بدنك عندهم القبر. نعم، وإكرام صديقهما وإلى آخر ما ذكر. فإذا لابد للمسلم أن يكون عنده دقة في المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا لما رفع النبي يديه في البقيع ما زار البقيع لأن الدعاء عند قبور الصالحين مبارك مستجاب، إنما لك أن تزور الآن القبور وتدعو لأهلها وترفع يديك. كما رفع النبي يديه في القبر. لكن لا تعتقد هذا الاعتقاد الذي جمهور الناس يعتقدونه أن بقعة قبر النبي مباركة وعندها مستجاب، ولا تجد بعد ما يسلم على النبي يدعو لنفسه، ما يدعو لأبي بكر عمر، يا رب نجيني، يا رب اغفر لي. ليش هذا الانسجام هنا بالدعاء؟ لأنه ترجع عنده أن بقعة مباركة الدعاء عنده مستجاب، فصار يدعو لنفسه وخص تلك البقعة دون غيرها، لأنه اعتقد الدعاء عنده مستجاب، وهذا بدعة وسيلة للشرك. فحينئذ يقال أنه شرك أصغر، شرك أصغر. ولذلك ما أحسن عنوان عليه الشيخ عبد الوهاب، فقال: باب التغليظ على من عبد الله عند قبر الرجل صالح. فكيف من عبد عند رجل الله عند قبر الرجل صالح، سواء بالدعاء، سواء بالذبح، سواء بالصلاة، كل ذلك في تغليظ. فكيف إذا عبدته؟ كيف إذا عبدته؟ ولذلك أريدك تجيبا على شبهة رجل مصري سألني أو سألته، فقال: إيش فيها لما نذبح عند قبر البدوي؟ إيش فيه؟ نحن نذبح لله، فلماذا تنكرون علينا؟ أجيبه: نحن نذبح نيتنا لله، لكن عند قبر البدوي وش فيها إذا كان ذبح لله عند قبر البدوي؟ الأخ أنت إيه دولة نتكلم في الموضوع. يقول شوف هذا عامي وجاب شبهة، لأنه يأخذون شبهه من العلماء هنا، من علماء السوء وينقلون عنهم. يقول: الذبح ذريعة للشرك الأكبر. طيب أريد جواب أقوى من هذا، لأنه قد يعني يقول لك ما الذريعة، ولا يفهم هذا الجواب، ولا يفهم هذا الجواب، ولا يعرف نفس الذرايع، جاهل. ها خص هذا المكان، لو تفلسف عليك فقال: لا أنا ما خصصته، أنا ما خصصته، هذا مكان من الأرض وذبحت فيه. فتأتيه بدليل التخصيص، ما هو عنده ما قاله ابن تيمية رحمه الله أن الترجيح من غير مرجح ممتنع، ما تركت الأرض كلها وذبحت هنا إلا الاعتقاد في نفسك أن هذا المكان مبارك، الذبح عنده أفضل، وهذا لا يثبت إلا بدليل، ولا لأنك رجحت هذه البقعة دون غيرها، هذا دليل التخصيص، والتخصيص لا يثبت إلا بدليل، وحينئذ تكون فعلت بدعة لأنك خصصت مكانا واعتقدت أن الذبح عنده أفضل، والتفضيل لا يكون عقلي، التفضيل يكون نقلي. نعم التفضيل يكون نقليا ولا يكون عقليا، ودليل التفضيل يكون نقلي لا يكون عقلي ما هو؟ ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف أن عمر رأى أقوام يفضلون مكان تفضيل عقلي، إيش يفعلوا؟ يتبعون على الصلاة فيه، فما فيش المكان هذا، يعبدون الله فيه. فهنا عمر، تعرفون عمر ما أوتي من دقة في الفقه وقوة في العلم، فاستدرك عليهم وسأل بعض من حضر، قال: ماذا يصنع الناس؟ ليش يتابعون في هذا المكان يصلون فيه؟ وهذا فيه أن المفتي والمعلم قبل أن يهجم بالأنكار ينبغي أن يستفهم ويسأل، حتى لا يهجم بالإنكار من غير علم. بمعنى أنه لو قالوا لعمر: يا عمر تابعوا في المكان هذا، يا عمر ترى ظل وأسهل لصلاتهم، بيسكت عمر، بيسكت عمر، لأن هذا أمر واسع، صلي في أي مكان أسهل فيه الصلاة تكون عليك أسهل. لكن لما جاءه الجواب الثاني فقيل له: يا عمر إنهم وجدوا أن النبي يصلي في ذلك المكان، وجدوا أنه صلى فيه، فصاروا يتابعون على تخصيصه. فهنا عمر أنكر، لأنه لا يجوز تفضيل مكان على مكان بوجه عقلي، هذا يسمى الاستحسان. وقد قال الشافعي: من استحسن فقد شرع، والمشرع هو الله. وقال مالك: من استحسن في الدين بدعة يراها حسنة برأيه، فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دين. فهل كان دينا وقت السلف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد وفاته أن يجتمعوا عند قبر الرسول ويعتقدوا أن الدعاء عنده مستجاب لن يفعلوا. إذا لا يكون اليوم دين، اليوم صار دين، تجدهم باكين خاشعين خاضعين حاملين لوريقات فيها دعاء يدعون به رب العالمين، بل وربما دعوا الرسول في قبره بعد وفاته، وهذا هو الشرك الأكبر الذي أراد الشيطان يوقعهم فيه. فانظر كيف وسوس لهم الشيطان ووقعهم بالشبكة نفسها التي أوقع فيها قوم نوح. فالآن نحن نعاصر نفس البدعة التي تحولت لشرك التي كانت في قوم نوح. بدأ بهم الشيطان بأن الدعاء عند قبر النبي مستجاب، قعد عن الوسوس ربما إليهم بالشرك ربما دخل، فصرنا نراهم مجتمعين باكين داعين عند قبر الرسول، اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا. ليش تخص قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بلا دليل؟ فأنت وقعت في بدعة وسوسك الشيطان بها. فبعد دهر يأتيه الشيطان يقول هذا الذي تدعوه، فتقول يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، ما يسمعك وما يعلم عن حالك ويسمع مقالك. فتقول في نفسك بلى. يقول إذن ادعوه ليس لينزل المطر، ادعوه ليشفع لك عند الله. فحينئذ إذا قلت يا رسول الله اشفع لي عند الله تكون وقعت في الشرك الأكبر المحبط للعمل فيما يتعلق بالدعاء. فانظر كيف يبدأ بهم ببدعة وهي الدعاء عند قبر النبي مستجاب، وأن النبي يسمع إذا دعوته، ثم إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة وهو قولك يا رسول الله اشفع لي عند الله. بل المشروع إذا دخلت القبر، إذا دخلت مسجد الرسول، أن تصنع غاية ما تصنع كابن عمر، بالرغم أن ابن عمر ما كان يصنع صنعه الصحابة. يقول عبيد الله راوي الحديث ما كان أحد من الصحابة كان بكر وعمر يصنعون فعل ابن عمر، هو الذي يصنعه وحده، وهو أنه كان إذا جاء من سفر يدخل المسجد يقول السلام عليك رسول الله، السلام عليك أبو بكر، السلام عليك عمر. يعني الأحد وشه ترك هذا، حتى أيضا ترك هذا ما كان يفعله إلا ابن عمر فقط، والآن الجمهور يفعلونه وبغير قصد ابن عمر، فإنهم يزيدون عليه أشياء ما قالها ابن عمر. فابن عمر يقول السلام على رسول الله، السلام على بكر، السلام على عمر، وينصرف. لكن هؤلاء يمكثون ويقفون ويبكون ويدعون الرسول يا رسول الله اشفع لنا عند الله، يقعون في الشرك أو يخاطبونه بنحو أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، إلى آخر ما يذكرونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من هذا. فأوقعهم الشيطان في الشرك. وبالمناسبة قام لي رجل في دورة علمية كان عقدت في تدريس كتاب الثلاث وصول للإمام جد محمد الوهاب أو قواعد أربعة بجامعة فهد بالهدى من أبناء بلادنا، كان يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، فكان يدعو بالشرك الأكبر المخرج من الملة قبل حضور تلك الدورة العلمية. وهذا يدل على ما ذكرت لكم في أول الأمر أن الوعاظ لما انشغلوا عن تدريس التوحيد وبين ما ضادهم من الشرك الأكبر وصاروا يملؤون وعظهم بالقصص والحكايات والأشياء المضحكات، وأغفلوا جناب تدريس توحيد رب الأرض والسماوات، حينئذ وقع بعض الناس في الشرك، لأنهم لم يجدوا تصنيع تحصين، وتنسخ العلم عند العامة ووسوس لهم الشيطان بالشرك فوقعوا به. كذلك الرجل الذي قام في مجلسنا يقول كنت أقول يا رسول الله اشفع عند الله، اشفع لنا عند الله، وهو من أبناء هذا الوطن، من أبناء هذا الوطن الذي لا يظهر فيه صنم يعبد ولا وثن يذبح له ويسجد ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويلتقي مع أثر ابن عباس في التخويف من إهمال دراسة التوحيد ما خرجه الطبراني في معجمه من حديث خباب الأرأ، فقال خباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، أي بنو إسرائيل كما جاء في شرح الأثر لما اشتغلوا بالقصص والحكايات والوعظيات والزهديات وتركوا تعليم الناس توحيد رب الأرض والسماوات وقعوا في الشرك الأكبر، ما وجد تحصين. إذن فلا بد من دراسة التوحيد للتحصين من الوقوع في الشرك لرب العبيد سبحانه وتعالى. إذن الشرك الأكبر أصغر، الضابط الأول ما كان وسيلة شرك أكبر، الضابط الثاني حتى تكشف الشرك الأصغر تعريفه. نعم. ما سمته الشريعة أو جاء في آثار الصحابة كابن عباس أو غيره تسمية شرك، لكن ليس بأكبر. هذا شرك أصغر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسمته هنا شرك أصغر فاسترحنا. لكن أحيانا ما يسمى شرك أصغر، فحينئذ يكون أصغر متى؟ إذا لم يكن أكبر، فلم يكن مرجعه إلى القصد، كقول الرجل ما شاء الله وشئت. خذ مثلا الصحابي الذي قال أمام الرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني ندا. كلمة ند شرك أصغر وقع فيها ذلك الصحابي ولا شرك أكبر؟ أصغر. لما لم يكن قصده التنديد، وهي مساواة الرسول صلى الله عليه وسلم برب العبيد، ما كان قصده التنديد، فكان شركه متعلق باللفظ فهذا أصغر، ما كان متعلق بالقصد فهذا أكبر. كان يدعو البدوي، ولا شك أنه ما دعا البدوي إلا اعتقادا أنه يسمع وأنه ينفع. نعم، فهنا دعاه دعاء مقرون مع طلب، فقال: اشفع لي يا بدوي، أو اشفع لي يا رسول الله، فوقع في الشرك الأكبر. هذا هو تعريف الشرك الأصغر، ما سمته الشريعة شركا ولم يكن أكبر، مثل الحلف بغير الله، مثل الرياء ونحو ذلك. هذا الشرك هو الأصغر. وذكرنا تقسيمات الشرك، تقسيم الشرك الأكبر في الدرس الذي مضى، وهو إما أن يكون أكبر في الألوهية أو في الربوبية أو في الصفات. في الألوهية كمن يعبد الله ويعبد معه غيره، كشرك كفار قريش الذين كانوا يدعو الأوثان كاللات والعزة يجعلونها شفعاء بينه وبين الله، وشرك المعاصرين كذلك يدعون البدوي والحسين يقولون اشفع لنا عند الله. وقد نقل ابن تيمية إجمع على أنه من جعل بينه وبين الله وصائف يدعوهم ويطلب منهم ويعتقد بهم الضر والنفع أنه كافر بإجماع العلماء، نقل إجماع في هذا. وكذلك يفعلون في مصر وغيرها، يجعلون البدوي والحسين، وكذلك في العراق في النجف الرافضة وفي غيره من البلدان أولياء بينه وبين الله يدعونهم يذبحون لهم، يعتقدون أنهم يقربونهم عند الله زلفى. وكان هذا هو عين شرك كفار قريش الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى. وهؤلاء كما قال الله عن مثلهم: تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. يقولون: ما نعبد البدوي ونذبح له وننذر إلا لأن له جاء يقربنا عند الله فيسمع الله دعاءنا، مع أن الله قال ادعوني، ما قال ادعوا أوليائي، قال ادعوني أستجب لكم، لا تجعلوا بيني وبينكم واسطة. وقد قال النبي: اتبعون السنن من كان قبلكم. فأصل ذلك كان عند النصارى، يجعلون بينهم بين مريم العذراء كما يقولون، أو عيسى، بينهم وبين الله وسيط، يدعون مريم من دون الله. فقال الله حينئذ: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فأمر المسلمون يدخلوا مساجدهم أن لا يدعوا إلا الله، ولا يكونوا كالنصارى يدخلوا كنائسهم دعوا عيسى ودعوا مريم في الكنائس. هذا شرك الألوهية وشرك الربوبية، اعتقاد أن غير الله يخلق كخلقه، كما ذكرنا الحبيب الجفري الذي يخرج في قناة الرسالة يقول أن لا بأس نفل الكون أولياء يعينون أفضل أمور الكون، وهذا شرك الربوبية وشرك الصفات، كان يعتقد أن غير الله يعلم كعلمه أو يرزق كرزقه ونحو ذلك. طيب، ثم ننتقل الآن لدراسة آية عظيمة وهي وصايا نافعة جليلة مفيدة، تدبرها معي ولعلنا نختم بها درس اليوم لنأخذ الدرس القادم إن شاء الله. نعم، مع الحديث، ثم الدرس القادم ننتقل للباب الذي بعده. قال تعالى: قل تعالوا. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: قال ابن مسعود: ومن أراد أن ينظر إلى وصية
الآية الأولى قل تعالوا.
قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيم.
طيب، يعني وبعده بالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم خشية من إملاق، نحفظكم وإياهم إلى آخر ما قال. وسنتعرض لذكر هذه المفردات مفردة مفردة في آخر الكلام على هذا الباب لعظيم نفعها. فقال تعالى أتلوا نعم ما حرم ربكم عليكم، لا ما حرمتموه أنتم برأيكم، فقد حرموا أشياء لم يحرمها الله سبحانه وتعالى ابتداء في الدين، ابتداء في الدين، فبين الله عز وجل الأشياء التي حرمها هو، ليتحقق من هنا بيان مسألة عظيمة، وهي أن التحليل والتحريم من حقوق الله المحضة التي لا يجوز لأحد أن يشاركه فيها، وأن من حرم وحلل غيره فهو طاغوت يجب الكفر به. كأن يأتي عالم كما يخرج في القناة الفضائية بعضهم يحلل الربا الذي في البنوك، نسأل الله العافية، يحلل الربا الذي في البنوك فيقول هذا فلوس مو بذهب، نقول كيلوين ذهب بكيلو ذهب، فلوس ما يجري فيها الربا. المقصود فإذا علمت أن هذا الرجل حرم ما أحل ما أحل الله، ثم عرفت حرمة ذلك الأمر واتبعته استحلالا، فقد أشركت وعبدت ذلك العالم، لأن التحليل والتحريم محض حق لله لا يجوز لأحد أن يشاركه فيه. ولذلك قال قل تعالوا أتلوا أي أقرأ عليكم ما حرم ربكم عليكم، ولا أقول أن غير الله حرم وحلل، لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى، فالرب هو الذي يحلل ويحرم وليس أنتم. نعم، فأول أمر أول وصية ألا تشركوا به شيئا، ويتلتقي مع الآية التي قبلها ويقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، غير أن هنا فائدة فيها الرد على كثير من وعاظ الزمان. فأول ما بدأ الله بهذه الوصايا إيش؟ بالنهي عن الشرك، ثم بعد ذلك جاء بحقوق التوحيد من طاعة الوالدين ومن ترك قربان مال اليتيم أو قتل النفس ونحو ذلك. فإن أول ما نبدأ فيه في توعية أو في دعوة الناس هو التوحيد. نعم، كما كان الله يصنع أو يقول، فإن الله قال فإن النبي قال أبدأ مما بدأ به الله. واليوم دار بيني وبين أحد الناس نقاش في نحو هذه المسألة، فسئل عن جماعة فميع الجواب عنها، وهذا التمييع لا يجوز لأنه لا يوافق مقصود الشارع من قوله ليميز الخبيث من الطيب. فقال له سائل وأنا جالس إيش رأيك يا أخي في جماعة التبليغ؟ قال فيهم خير، فهذا الجواب ما يتفق مع قوله ليميز الخبيث من الطيب. ما ميز هذه الجماعة وبين ما بينه الشيخ عبد العزيز من قوله لا يجوز الخروج معهم، هذه النصيحة، أما فيها خير هذا تميع للحق. فقلت له باختصار ما رأيك في من يبدأ بالمروة قبل الصفا، وقد قال الرسول وقد بدأ بالصفا أبدأ بما بدأ به الله، فبدأ بالصفا، أليس الذي يبدأ بالمروة ويتقرب إلى الله بهذا البدء سعيه بدعي ولا سني؟ نعم بدعي. فأسقط له الجماعة بكلمة بفضل الله. فقلت له وكذلك الله قال، وهذا أمر عام، بدأ به الله، بدأ سبحانه بقوله وما كان للمؤمنين لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني أولا يبدأون بهذا، ولينذروا يعني ثانيا قومهم إذا رجعوا إليه. فبدأوا هم كما قال لي أحد زعمائهم زارني بالمكتبة ليغريني بالخروج معهم، قال أولا الدعوة ثم الفقه والتعليم، فانظر كيف يتكلم بعكس الآية، وهم يقولون الدعوة ثم التعليم والفقه، والله يقول أبدأ، النبي يقول أبدأ بدأ به الله، بدأ الله بالفقه ولا بدأ بالدعوة؟ بالفقه.
فلما بدأوا بالدعوة قبل الفقه صارت دعوتهم بدعية ولا سنية؟ بدعية، فسقط. نعم. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فقوله لا فقوله ألا تشركوا به شيئا، هذا رد كما ذكرت لكم على من يعبد غير الله في هذا العصر كالبدوي والحسين، وحتى الرسول يدعوه من دون الله صلى الله عليه وسلم ويقول هم ليسوا بأصنام، هم أولياء لهم جاء عند الله. فنقول شيئا نكرة في سياق نهي فتدل على العموم. وسنرجع إلى ذكر بقية الآية، بقية الآية والمحرمات الأخرى التي فائدة على كل حال بعد ما ننتهي من الحديث الذي بعده. اقرأ.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه،
ابن مسعود من أراد أن ينظر.
قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله وأن هذا صراط مستقيم.
نعم. الكلام على هذا الحديث، أولا وقبل النظر في فقهه ننظر إلى إسناده، فقد خرجه أبو داود والترمذي من طريق داود الأودي، وداود الأودي ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب، فعلى ذلك يكون إسناد هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يصح عن ابن مسعود عفوا. نعم. وحيث أنه لا يصح فلا نشتغل بفقه، لأن فقهه متقرب أو بوصية ترك الشرك. قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتم فليقرأ قل تعالوا أتلوا، إلى آخر الآية، وقد شرحنا وبينا معناها. طيب، ثم نشرع الآن في بيان بقية مفردات الأوامر التي أمر بها الله سبحانه وتعالى، لأنها داخلة في حقوق التوحيد. نعم، في حقوق التوحيد. فقلنا أول ما بدأ ألا تشركوا به شيئا، ثم بعد ذلك وبالوالدين إحسانا. نعم. الأودي، نعم، داود الأودي، هذا خرج حديثه الترمذي وإسناد الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال سبحانه وبالوالدين إحسانا، أي وصاكم سبحانه أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. فقوله وبالوالدين إحسانا هذا في هذا فيه محلوف تقدير فعل أمر، وهو أحسنوا. نعم، أحسنوا للوالدين إحسانا. والإحسان للوالدين كيف يكون؟ يكون إما بدنيا أو ماليا، نعم، أو قوليا. قوليا وقل لهما قولا كريما، واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربينا صغيرا، فتدعو لهم قائلا رب ارحمهما كما ربينا صغيرا، هذا إحسان قولي. وإذا كنت معهم في المجلس تقول لهم قول كريم، لا تخاطب والديك كأنهم صاحبيك، كأنهما من صاحبيك، لا، لهم معاملة خاصة، لا تجادلهم كأنك تجادل صاحبك، لابد أن يكون الأصل معهم القول الكريم اللين لأدب وتوقيف. نعم، لأدب وتوقيف، ولا تناقشهم وتغلطهم وتتكبر بعلمك عليهم، بل تواضع لهم. هذا ما يتعلق بالقول، إذا القول قول الكريم وإيش؟ والدعاء، وقل رب ارحمها. أما ما يتعلق بالبدن بأن تدخل عليهما وتجلس إليهما كما قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولا يسمى ذلك بعد الوفاة بأن تأتي تجلس جنب القبر بجانب القبر عندهم، لأن هذا لا دليل عليه. طيب، وإنما فقط في الحياة تدخل عليهما، وإذا دخلت عليهم لا تنكد عليهم بأن تقعد ساكت فيظنونك مغموم، إيش بك يا ولدي؟ تكلم، الأصل القول، لأنه قال وقل لهما قولا كريما. فإذا جلست في المجلس سولف معهم، والله اليوم بالعمل كان كذا وكذا، أي شيء يدخل السرور عليهم ويكون صدق. نعم، وإياك أن تتوجه بالمزاح إليهم قدام الناس. يا والدي الظاهر أنك أكل فول اليوم، هذا كلام ممكن تمازح به صاحبك تضاحك، على أن كما ذكر الشافعي رحمه الله يقول أكل الفول يزيد في العقل، على خلاف ما يظنون اليوم أنه يظلم العقل ويزيد في العقل. نعم، وهو مادة فيه يعني يستفيد منها المخ كما قيل. فلا توجه لهم بالمزاح، تقول والله أمزح مع والدي، لا، كما ذكر الإمام أحمد قال وكان لا يمازح فلان تأدبا معه. فمن أدبك مع أستاذك ومن أدبك مع والدك لا توجه العين بالمزاح أمام الناس، هذا من جهل الطرق الذي يسلكها الإنسان في الأدب مع أستاذه ومع والده. بعضهم ما يدري عن هذا فيتوجه له بالمزاح أمام الناس، ويتضمن المزاح هذا أمر مضحك يضحك الناس عليه فينزل هيبته، وهذا جهل وحماقة. ثم إذا ليم وكيف توجه والدك كذا؟ قال أنا أمزح معه. لا، الوالد ما تمزح معه، هذا المزاح الشائن الذي يسقط هيبته أمام الناس. يفعل كلمه أحمد مع ذلك الشيخ الفاضل قال وكان لا يتوجه له أمام الناس بالمزاح هيبة له، لأنك إذا توجهت للأستاذ أو الوالد مثلا بالمزاح أمام الناس وبدأوا يضحك وذكرت أمام مضحك فحينئذ تسقط الهيبة، وهذا مراد الشيطان، هو الذي يحركك الشيطان يتوجه إلى شيخك بمزاح تضحك به الناس حتى ما عاد يسمع قوله يسقط هيبته. الشيطان دائما بالمرصاد لإسقاط هيبة المعلم عند التلميذ حتى لا يستفيد منها. نعم، فلذلك هو الذي يزين مثل هذا للوالد وللمعلم أيضا، والمعلم للتلميذ كالوالد في الاحترام، بل الوالد إذا كان أطعمه فالمعلم علمه العلم اللازم الذي ينقذه من الخلود في النار ودخول النار، فحقه مطلوب، فإعطاء حقه مطلوب. ولذلك قال ليس منا من يرحم صغيرنا ويعطفه ووقت كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، فكما للوالد حق للمعلم حق. نعم، طيب، الثالث الوصل بيش قلنا بالمال، بالمال أعجب من ذاك الغلام أو الصبي أو الإنسان قال أنا والدتي يجيها من هنا ومن هنا 4000 في الشهر، ما هي محتاجة حتى أعطيها من راتبي، وقام يتضايق من المصروف اللي يرسل للوالدة. أنا أتعجب من هذا الإنسان كيف يفوت على نفسه هذا البر بماله. ليس المقصود أن تعطي المال للوالدة بقدر ما تلبس وتأكل وتشرب، صلها بالمال ولو فوق الأكل والشرب، إن شاءت تتصدقي، إن شاءت تشتري شيئا يبهج نفسها ولا يكون فيه سرف مع إرشادها، لكن لا تمنعها مالك بزعم أنها عندها ما يكفيها، يعطيها من مالك يعطيك الله أضعاف مضاعفة. وقد ذكرت لي امرأة قبل أيام قالت جاءتني من القرابة، قالت جاءتني ضائقة مالية وضاقت بي الأرض بما رحبت، فقلت في نفسي ذاك المصروف الذي كنت أنفقه على والدتي قطعته عنها، مع أن في ضائقة مالية وأمورها عسيرة تريد أن تستدين فتجد من يدينها. قالت فقلت بالرغم من ظروفي الشديدة هذه سأعطي والدتي المصروف التي كنت أعطيها إياها من قبل. قالت فما إن أعطيتها سبحان الله حتى تحسنت صعودا فوريا الأحوال الأحسن. نعم، وكل درهم تنفقه على الواردة ستجده أضعاف ينفق عليك. انفق عليها أو انفق يا ابن آدم ينفق عليك، فإن الله لا يضيع عنده أجر المحسنين وعمل الصالحين سبحانه وعمل الصالحين سبحانه وتعالى أو عمل الصالحين. إذا كبر الوالدين، إذا كبر الوالدان حينئذ يتأكد البر الذي جاء الوصية به، جاءت الوصية به في قوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالله قرن بر الوالدين بتوحيده، وهذا يدل على فضل البر، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهنا في الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا، وهي قوله تعالى: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهذا يدل على فضل البر. وكما أن التوحيد أفضل ما أمر الله به، أفضل ما أمر الله به التوحيد، كذلك أعظم ما نهى عنه الشرك، فكذلك هنا أعظم ما أمر الله به بعد بره أو بعد القيام بطاعته عطف أو قرن عليه بر الوالدين. وفعقوقهم أعظم أو من أعظم المعاصي، ولذلك جاء في حديث البكرة الذي خرج البخاري في صحيحه: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إيش؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. انظر هناك: وقال ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهنا الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: أنا وقول الزور وشاة الزور. بعض العلماء من تحفظه من العقوق قال: لا يجوز الإنكار على الوالدين حتى لو وقعوا في خطأ. قال: هذا عقوق، ما تنكر يا والدي، هذا حرام عليك، ما يجوز أن تكلموا هكذا. يقولون: لا يجوز الإنكار عليه، إنهم جعلوا ذلك من العقوق، وكأنهم أرادوا أنه ما دام يمكن أن توصل له الإنكار من طريق غيرك فأنت لا تباشرهم، لأنهم لهم حق عليك يمنعك من أن تتجرأ فتظهر النكير عليهم. لكن هذا القول غلط لا شك، فيمكن أن تنكر بأدب وتوقير، يمكن أن تنكر على الوالد بأدب وتوقير. نعم، كما فعل إبراهيم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، هكذا بكلام لطيف طيب مقبول وليس فيه نهر، كما قال تعالى: ولا تنهرهما. فلا تنهر والد، حرام عليك يا أمي، ما تخافين الله، هذا مو طريقة تكلم بها الوالدة. لا، ناقش الوالدين مثل طريقة إبراهيم. نعم، لإقناع. كانت تقول لك الوالدة: خذني يا ولدي العرس، تعرف أنك إذا أخذت العرس حق الله أعظم منها، فإن الله قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عرس فيه موسيقى وفيه عري، النساء يلبسن الموديلات هذه التي يتبين منها معظم الصدر والإبط والظهر، هذا مكان فيه منكر لا يجوز الحضور إلا مع التغيير. فتقول لك الوالدة: خذني ابني إلى العرس. فهنا أنت بين حقين، أين بين أمرين: إما أن تسخط والدك عليك وإما أن ترضي الله، فالله أحق أن ترضيه. لكن تذكر الوالد البديل، تأخذها لمكان أحسن مثلا وتلطف معه بالقول: والله يا والد سمعت المشايخ يقولون إذا كان مكان فيه منكر لا يجوز أن أوصلك إلى مكان فيه منكر، لأن المشايخ قال، ولا تجعل أنت المعلم، فإن الوالدين ما يقبلون منك أحيانا، بأنهم يرون أنك أكبر منك وعلموك فتأتي تعلمهم، فهذا في الغالب أو أحيانا لا يقبلونه. فقل: سمعنا العلماء يقولون من حضر إلى مكان فيه منكر لا يسمع تهذيره ولم يجد الحضور، وإذا أوصلتك أوقعت نفسي فيما قال الله: ولا تعاون على إثم العدوان. فالتوصيل لك إلى هذا المكان فأنا متعاون على إثم العدوان. متى توصلها؟ من يقول فقها متى متى واجب عليك أو سائغ لك أن توصلها إلى مكان عرس فيه موسيقى، فيه موسيقى وفيه عري، يجوز أن توصل الوالدة في حالة واحدة، إذا بكت ولا إذا شكت. ها؟ إيش الأخ يقول؟ إذا بكت، حتى لو بكت حق الله أولى. ها؟ تفضل. جميل، لا بأس. طيب هذا، وهو أنها تذهب إلى المكان لتغير، تكون شخصيتها قوية، تتكلم عن النساء، حرام عليكم النساء تضعون الموسيقى وتغير، فإذا ما تغير طلعت، هذه حالة، وهي ما كانت في باري، لكن جزا الله خير أخوكم ذكرني بها، أحسنت. حالة ثانية أنا أقصدها في ذهني، سائغ لك أن توصلها، نعم، مع وجود منكر في العرس، توصل الوالدة وأخواتك. هذا لا بأس. شف، يعني باختصار تستعمل معها القاعدة ذكرها حافظ ابن حجر أو الفقهاء عموما، ويختيار أدنى المستثيل لدفع أعلىهما. فإذا عرفت أنهم الطيبات حاطين عطور، أخواتك ولبوك نساء وحق الوالدة بعد عطور، ومنكر ظاهر ويروحون منكر بعد، فأنت الآن ما استطعت تغير، غلبنك النساء وما استطعت تغير، فأنت بين أمرين، يا يذهب مع لموزين وهذا وشه أعظم، ولا يذهبون معك تحفظهم في الطريق أعظم. ففي هذه الحالة إذا غلبوك وما استطعت فيهم شيء، توصلهم أنت من باب أخف الضررين، وإلا في حال الاختيار فإنه لا ينبغي لك ذلك. طيب، وقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذه الوصية الثالثة، وهي تحريم قتل الأولاد من إملاق، وأخشى أن من جنسه ما يأخذه الرجل لزوجته من حبوب منع الحمل أو إنزال منيه خارج الرحم لكي يقطع الولد، لزعم أن الولد أن المصاريف كثرت علينا، وإذا جئت بأولاد فإن نخشى الفقر والزيادة فيه، فإن العلة هي العلة. قال لا تقتلوا أولادكم من إملاق، فهذا الذي يصب منيه خارج الرحم، وكان زوجته يمكن أن تلد لو قذف بالرحم بالمني داخل الرحم. نعم، إيش العلة الذي عنده؟ العلة الذي عنده أنه لو أكثر من الولد زادت العيلة عليه. نعم، والإملاق وهو الفقر، هذا خطأ، فإن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم التكثير من الولد، لأنه قال أنكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، وفي ذلك تقوي للمسلمين أن يكثرون أفراد أمته، فلا ينبغي له أن يمتنع من الولد بزعم أن هذا يزيد في الفقر، لأن الرزاق من هو؟ الله، رزقهم عليك أنت ولا على الله؟ رزقهم على الله، قال الله تعالى وفي السماء رزقكم، لكن المسألة تحتاج إلى يقين، هذه المشكلة عند بعض المسلمين، ما عنده يقين أن الله رزاق وأن الله يحفظهم. نعم، عنده ضعف يقين، فمن أجل ذلك يشرد عن قضية تكثير الولد ويأخذ الموانع، بل ويفعل تلك الجريمة النكرة ويربط المبايض ليبتر النسل مرة. وأعرف قصة مؤلمة قد وقعت كما ذكر لنا، أن امرأة شق على زوجها كثرة الولد. نعم، ما يريد ذاك الأرنب كل شوي وإجابة الولد، فقال أنا أبتر النسل مرة، فذهب إلى الطبيب فقطع النسل بربط المبايض، فجاء حادث فقتل أولادهم كلهم فأصبح من غير أولاد، نسأل الله العافية. هذه رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكثر الولد، فلا ينبغي ذلك. قال نحن نرزقكم وإياه. هذه العلة التي تمنعك من تقليص الولد بزعم كثرة المصاريف، لأن الله قال هنا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني فقر. وتأخير النسل أو تنظيمه كما يقولون من أجل الفقر، العلة نفسها، فقال نحن نرزقكم، فالرزق علينا مو عليكم، حتى تقولون أن إذا قطعنا الولد زاد الرزق، مو بيدكم الأمر، بيد الله. فقد تقطع الولد وتأتيك من المشكلات عقوبة لك ما توازي 100 ولد، وأشف بأنك ما رضيت بقضاء الله وسنة رسول الله بتكفير الولد، فتأتيك من المصائب المشكلات التي تنفق عليها أموال أكثر مما لو تلبيت رغبة الرسول بتكفير الولد صلى الله عليه وسلم. فاحفظ يقينك بوعد ربك. نعم. ثم قال ولا تقربوا الفواحش. الله أكبر، ما أحكم كلام ربنا. ما قال لا تزنوا ولا، قال ولا تقربوا الفواحش، أي ابذلوا الأسباب التي تبعدكم عن الفواحش، ليس الظاهرة فقط وهي أن يقبل الرجل المرأة علانية في الشوارع كما بدأ يفعل في بعض البلدان العربية الآن عياذا بالله تشبها بالغربيين، يمسك بيد صديقته ويقبلها في الشارع، هذا إظهار الفواحش. نعم. بل نهى الله عن الفواحش حتى الباطنة، فقال ما ظهر منها وما بطن، سواء خليت بالأجنبية وقعت بها بالحرام أو أظهرت ذلك على صورة معانقة أو نحو ذلك، كل ذلك محرم. ما ظهر منها وما بطن كله يبغضه الله. ويأتي أقوام عندهم مثل جبال تهامة من الحسنات وتنسف لهم. من هم أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ نعم، أمام الناس ما ينظر إلى القنوات وما فيها من صور ومتبرجات، لا يقال له أنه ينظر إلى المتبرجات في القنوات، أمام الناس في الولائم، حتى إذا جاءته مناسبة ذهب فيها إلى فندق لبيع ونحو ذلك وانفرد بينه وبين 4 جدران ما في أحد ينظر لي، فتح القنوات، نسأل الله العافية. نعم. فهذا المتهاون يختلي بمحارم الله فينتهكها، لأن مراقبة الخلق عنده أعظم من مراقبة الله صارت. وقد جاء في أثر عن بعض أهل العلم استحي من الله كما تستحي من رجل، يعني على الأقل من صالع عشيرتك، إذا مر رجل من صالع عشيرتك وفي يدك منكر تجد أنك تخبئه استحياء منه، فعلى الأقل استحي من الله مثل ما تستحي من هذا، فكيف من يقدم الحياء من هذا على الحياء من الله الذي ينظر إليه ولا يخفى عليه منه شيء سبحانه. نعم. وقد قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، هذا عجيب، تجد بعضهم يستخفي من الناس ما يظهر أمامه المنكر، لكن أمام الناس يستخفي من الناس ما يظهر أمامه المنكر، لكن إذا خلى بمحارم الله انتهكها ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي لا يجوز قتلها نفس المسلم المعصوم، أن يكون المسلم لم يزني ويكون محصنا، فإذا زنى وكان محصنا فإنه يرجم، فيجب على القاضي بعد الاعتراف أو الحبل، رأى امرأة غاب عنها زوجها 5 سنين وهي حبلى ولا يعرف أينه، فهذه شهادة واضحة بأنها وقعت في الزنا. نعم. أو شهد عليها ب4 شهود أو بالاعتراف، فحينئذ يجب على القاضي أن ينفذ حكم الرجل. وكذلك إذا شهد شهدان عدنان أنهم رأى رجل يقتل رجل فتقص، فيقتص منه فيقتل. وكذلك رجل بدل دينه، قال من بدل دينه ف فاقتلوه. ولذلك جاء في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحد ثلاث. ما هي؟ الثيب الزاني. وصفة الثيب الزاني هو الذي وطأ وطئا صحيحا ولو لم ينزل، يعني تزوج فتاة قبل 40 سنة وأولج لكنه لم ينزل وكسل تلك الليلة وحصلت خصومة في الصباح فطلقها وقعد 40 سنة من غير زوجها، ثم بعد 40 سنة أغرته امرأة فوطأها ولم ينزل أيضا كسل أيضا، فشهد عليه أنه أولج وغيب الحشفة، فحينئذ يقام عليه حد الرجم فيقتل. نعم. وكذلك اللوطي الفاعل والمفعول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم إيش من رأيتموه يفعل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. وقد اتفق الصحابة كما قال ابن تيمية على قتل اللوطي وهو الفاعل والمفعول يجب قتلهما، بل أفتي برميهما على طريقة قوم لوط، يرمى من أعلى منارة في البلد. نعم. فيقتل هذه القتل الشنعة لأنه وقع في فاحشة كبرى وعظيمة. وبما أنه قال لا تقربوا الفواحش يجب سد الذريعة لها، بأن مثلا لا يخلو الرجل بالمردان الحسان، الشباب ما في وجوههم شعور وأعطاهم الله جمال في الوجه، لا يخلو بهم يكلمهم ويلاعبهم، فإن هذا قد يفضل اللواط. ولذلك نهى السلف عن النظر إلى الأمرد، وقالوا من كرر النظر إلى الأمرد فهو فاسق والخلو به ونحو ذلك، فلا ينبغي هذا لأنه يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة. فالمقصود أن الأنفس هذه هي يضاف إليها من نفس المعاهد، هو الذي دخل بلدنا بإقامة حتى لو كان أمريكي أو كان بريطاني، ما دام دخل بإقامة نظامية وأخذ العهد، لأنه هذا المدني الذي دخل يعمل معك في الشركة وهو أمريكي ما له علاقة بالأمريكان اللي يقتلون المسلمين بالعراق، هؤلاء حربيين أولئك، هذا رجل مدني دخل يسوي حسابات، فكيف تعتقد أنه حربي؟ نعم. فهذا دخل، هذا الأمريكي اللي دخل الشركة وصار زميل وصار قصد يعمل في الشركة معك، هذا معاهد لا يجوز قتله. ويدخل في حديث البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني كثيرا من الكبائر، فإنه دخل بعهد إقامة نظامية بينه وبين السلطان إلى أن يخرج، فلا يجوز قتله إلا إذا انتهك الحرمة وأفتى السلطان بنقض العهد معه، فحينئذ يصبح محارب إذا أفتى السلطان بنقض العهد معه في هذه البلد. نعم. فهذا يدخل في النهي عن قتل النفس إلا بالحق، والحق هو الدليل الشرعي، تقتل النفس بالدليل الشرعي، قصاص أو زنا أو ردة أو أن يكون حربيا فتقاتله في الحرب إذا كان معاهدا ونقض العهد وأفتى السلطان بنقض العهد. ولا يملك المسلم المواطن أن ينقض العهد بنفسه كما يفعل بعض الشباب الطائش، يقول هذول نقضوا العهد ثم يفجرهم في اسم هذه المنتجعات، هذه المجمعات السكنية، يضع لهم الديناميت ويفجرهم. ايش تفعل يا ولد؟ يقول هذول نقضوا العهد. انت ما تملك نقض العهد، الامام هو الذي يعلن نقض العهد، حينئذ يتخذ الوسائل في حربهم، اما انت ما تصرف تصرفات شخصية تزعم أن النقض العهد نقض وتفجرهم، هذا باطل وهذا قتل بغير حق، ولن تشم رائحة الجنة إلا أن يشاء الله إن فعلت ذلك. والأسبوع القادم نكمل من عند قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.